بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس الثاني بشرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله في مقدمة كتابه لما ذكر بعض ما يجب على طالب العلم أن يتصف به من آدابه في نفسه. وقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الخامس خفض الجناح ونبذ الخيال والكبرياء، تحل بأدب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من المطال والغزالة وخفض الجناح، متحملاً ذل التعلم لعزة العلم دليلاً للحق.
نعم، هذا مما يجب أيضاً على طالب العلم أن يتحلى بهذه الأخلاق الكريمة، وهي من الأخلاق التي تجب على عموم المسلمين، أن يتحلى بآداب النفس، ومن آداب النفس العفاف، أن يكون عفيفاً وأن يكون حليماً صبوراً وأن يكون متواضعاً للحق، يخضع للحق إذا سمعه. ومن ذلك أيضاً من الصفات الحسنة أن يكون فيه سكون الطائر، ليس فيه طيش ولا خفة ولا عجلة ولا غير ذلك، وإنما يكون ساكناً كسكون الطير إذا وقع على الشجرة. قال: من الوقار والرزانة وخفض الجناح. الوقار والرزانة هي من الصفات المتقاربة، أن يكون المرء رزيناً ووقوراً في حركته ومشيته وكلامه وغير ذلك. وذلك في آداب المشي إلى الصلاة يقول: ينبغي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، يعني لا يكثر الالتفات ولا يكثر الحركة. لو خرج من بيته يريد المسجد لا يكثر الالتفات يمنة ويسرة على الناس وعلى البيوت وغير ذلك، وإنما يمشي ولا يلتفت. كذلك طالب العلم لا يكثر من الحركة في مجلس العلم ويعبث مثلا في لحيته أو شعره أو نفسه أو كتابه وغير ذلك وينشغل عن الدرس، وإنما يكون رزينا حتى في حركته، لا يتحرك بحركة سريعة كأن فيه خفة أو طيش، لا، وإنما تكون حركته وكلامه في رزانة ووقار. قال: ويخفض جناحه، أيضا التواضع. ومن ذلك قال: متحملا ذل التعلم لعزة العلم، يعني أحيانا طالب العلم قد يحصل من شيخه نوع جفاء له، وقد يسمع من شيخه كلاما لا يعجبه، فينبغي عليه أن يتحمل ذل العلم، ذل العلم لأجل ماذا؟ لعزة العلم، ذل التعلم لأجل عزة العلم. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، لابد من الصبر في طلب العلم. ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذله. إذا كنت تبحث لك عن شيخ يدللك ويسمعك ما تحب من الكلام في كل أحوالك فلن تجد، وإنما قد تسمع أحياناً كلاماً حسن وأحياناً قد تسمع كلاماً لا يعجبك، حينها يجب عليك أن تصبر حتى لو سمعت منه مثلاً كلمة أو مثلاً نهرك أو زجرك، لا بد من الصبر. لا تغضب تقول أنا لن أحضر عند هذا الشيخ الذي زجرني أو أسمعني كلاماً لا أحبه، فإن هذا سيؤدي بك إلى بقاء على جهلك، وإنما تصبر حتى على جفاء المعلم، لأن هذا معلم كما سيأتي مثل والدك، كما أن والدك لو زجرك تصبر عليه وتحسن إليه وتبرك، كذلك شيخك وكذلك العلم.
وعليه فاحذر باطل هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك، شاهدا على أن في العقل علة.
يعني هذه الآداب نواقضها هي مع الإثم، يعني التواضع ضده الكبر، فلو تكبرت أو لم تخفض جناحك المؤمنين أو لم تصبر أو غير ذلك، هذه صفات سيئة هي مع الإثم أيضا، تدل على ماذا؟ على قلة في العقل. فالإنسان الذي لا تكون فيه رزانة ولا سكينة ولا وقار يدل هذا على خفته وطيشه.
وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
وهذا في آثار السلف وأخبارهم كثير جدا، لأن الخيلاء عفانا الله وإياكم منه والكبر تدفع إلى أنه لا يصبر على كلمة يسمعها من شيخه، وإنما يتكبر، يقول أنا لا يقول لي هذا الكلام، أنا مثل لا يقال له هذا الكلام، ثم يذهب ولا يحضر مجالس العلم، نسأل العافية والسلامة. بل العاقل يصبر، يصبر، فإن الإنسان قد يطلب رزقه ثم يحصل له مع طلب الرزق اتساخ ثوبه، هل هذا يمنعه من طلب الرزق؟ لا يمنعه. وقد يحصل الإنسان أذى وغير ذلك، هذه كلها لا تمنعه، وإنما يصبر على هذه الأمور حتى يحصل العلم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
قلت القائل الذهبي رحمه الله يقول أنه كان يقبض يده بيده الأخرى، لماذا؟ يقول الذهبي هنا يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، يعني يحصل له كبر، لأن بعض الناس قد يمشي مثلا بيده فيرفع من كبيه ويلوح بيده مشية المتكبرين، فلذلك فعل هذا الفعل أنه يمسك يديه حتى لا يحصل له كبر في مشيته.
وهذا العارض عرض لعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء جبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على
عصي الله به هذا الذنب، لأن إبليس تكبر. ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى أن النار خير من الطين فذلك تكبر، وحصل منه أيضا الحسد، أنه حسد آدم أن يكرمه الله عز وجل ويفضله على غيره فذلك وقع منه. والكبر والحسد من أخبث وأرذل الأخلاق السيئة، لأنها تدفع المرء حتى إلى الكفر، كما حصل مع إبليس وكما حصل مع كثير من الكفار، كما ذكر عن أبي جهل أنه قيل له: ألا تعرف أن محمد حق وأن دعوته حق وأنه جاء بوحي من الله؟ قال: بلى، ولكن كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، فقالوا منا كذا وقلنا منا كذا، يعني يتسابقون في الصفات عند العرب، هذا يسقي وهذا يطعم وهذا يفعل وهذا يفعل، فلما قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه؟ يعني متى ندرك هذا الفضل أنهم يحصل منهم نبي ولا يحصل منا نبي؟ يعني منعهم من ذلك نسأل العافية والسلامة الكبر. وتعرف قصة الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، لأنه يرى أن الفقراء يأكلون بأيمانه، فأراد أن يخالفهم فيأكل بيساره أو بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، بسبب الكبر. فهذا من أعظم الأمور، وهذا الكبر يحصل لطالب العلم، قد يحصل أحيانا للشيخ، أن الشيخ يتكبر أن ينبه طالب العلم إلى خطأ، فتجده يعني لا يقبل هذا من أحد أن ينبه إلى خطأ، وهذا لا شك أنه سبب من أسباب رد الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، الكبر ليس في ثوبك ولا نعلك ولا عمامتك ولا شماغك، وإنما الكبر أن ترد الحق، ترى أن هذا أقل منك فلا تقبل من الحق، هذا هو الكبر، عافانا الله وإياكم منه. فدائما طالب العلم يربي نفسه ويهذب نفسه على ماذا؟ على التواضع، وأن يقبل الحق ممن تكلم به صغيرا كان أو كبيرا، عدوا أو حبيبا في كل الأحوال.
فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حملة كبر وعنوان حرمان.
يعني حملة الكبر يعني السقوط في وحل الكبر، سواء تكبرت على شيخك ولم تظهر الاستفادة منه أو على قرينك، لأن بعض الناس أحيانا قد يفيد شيخه بفائدة فلا يظهر الفرح بهذه الفائدة، كأنه يعني أنا سمعتها يا شيخ قبلك، وهذا من سوء الأدب مع الشيخ. وأحيانا قد يفيده قرينه في طلب العلم كذلك فلا يظهر الفرح بهذه الفائدة، وإنما يظهر أنه يعرفها قبله، وهذا لا شك أنه كله من سوء الأدب ومن الكبر. كان الخليل بن أحمد يقول: إن الرجل يحدثني بمسألة أعرفها قبل أن يولد، فأظهر له أني لم أسمعها إلا اليوم. إمام من الأئمة يقول أن الصبي أو الشاب يحدثني مسألة أنا أصلا سمعتها هذه المسألة قبل أن يولد، لكني أظهر له أني سمعتها اليوم منه حتى يفرح ويحصل له هذا الفرح. ماذا؟ أن يبحث في مسائل أخرى، فيكون سببا في فتح الباب له في طلب العلم. أحيانا لا تظهر التكبر لا على شيخ ولا على من هو دونه.
العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرق لمكان عالي.
نعم.
فالزم رحمك الله الوصول الى الارض والازراء على نفسك وهضمها ومواظمتها عند الاستشراف لكبريائنا ومطرستنا وحب ظهورنا ولجب ونحو ذلك من نافات العلم القاتله له الملهمه لهيبته المطفئه لنوره. وكلما ازددت علما او رفعه في ولايه فالزم ذلك تحرج سعاده عظمى ومقاما يغضبك عليه الناس.
الكبر يا اخوان من اقبح الصفات كما قلنا، وقد يكون سببا في كفر المرء او احيانا سببا في ضلاله وانحرافه. وايضا الكبر من اسباب اعراض الناس عن صاحبه. المتكبر دائما مبغوض في النفوس، كلما تكبرت كلما ابغضتك النفوس، وهذه من العقوبه بنقيض القصد. فهو قصده ماذا في الكبر؟ ان يتعالى على الخلق، فيعاقبه الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره انه يكون تحت الخلق. ففي الاخره قال عليه الصلاه والسلام: ان المتكبرين يحشرون كامثال الذر، يعني النمل الصغير يطأهم الناس. هذا الذي تعاظم في الدنيا وراى في نفسه انه بلغ مبلغا عظيما لا يراه الناس شيئا يوم القيامه. وفي الدنيا كلما تكبرت كلما كرهك الناس ولم يستفيدوا منك. فاذا كان طالب علم او كان شيخا ثم تكبر على الناس واظهر الكبر، فان الناس تنفر من العلم الذي عنده ويحرم هو من استفادة الناس من علمه وكثرة حسناته، كما يحرم طلاب العلم من الاستفادة منه فتجدهم يعرضون عنه، نسأل العافية والسلامة.
وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرج الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي العبد ان يزري على نفسه ويهدمها.
يعني لما حصل لبكر بن عبد الله المزني رقة، يعني حصل له رقة في قلبه، الا انه ماذا قال بعد ذلك؟ قال: لولا اني فيهم، يعني هؤلاء الجمع في هذا اليوم المبارك، لا قلت ان الله قد غفر لهم. نسال الله عليه وسلم، يعني هضم نفسه ورأى أنه قد يكون سبباً لذنوبه في حرم الناس الخير. وهذا من هضم النفس، يعني يهضم نفسه ويقلل من قيمتها ولا يرى نفسه شيئاً، وإنما يرى الناس أفضل منه. كما جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا رأوا الصغير قالوا: هذا رجل أو هذا صبي لم يذنب، أو قال: أنا سبقته إلى الذنب. فدائماً الإنسان ينظر إلى نفسه دون الناس، لا ينظر إلى نفسه فوق الناس، من جهة أن الله تقبل عملي وأن الله غفر لي أو أن الله عز وجل سيكرمني وأن الله كذا وكذا، وإنما دائما ينظر لنفسه دون ذلك.
أساس القناعة والزهادة.
أيضا من الخصال التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم القناعة بما يعطى من الخير أو بما عنده من الدنيا، وأن يزهد في الدنيا. القناعة رضا، القناعة رضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي هو أن تقنع في نفسك فيما أعطاك الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا. وليس الغنى كثرة العرض، يعني عندك 10 سيارات، عندك بيوت، عندك كذا، هذا ليس الغنى. لأن بعض الناس قد يعطى المال الكثير، المال الكثير لو أنفقه من اليوم إلى وفاته لما نفد هذا المال، لكن تجد فيه دناءة وتجد فيه حرص وتجد فيه جشع لا يرضى بما عنده من الخير. فالقضية الأعظم ما هي؟ أن تربي نفسك على القناعة، تقنع بما عندك من الخير، هذا هو أو هذه هي الصفة الحسنة. والزهادة ما هو الزهد؟ الزهد من الصحيح من أقوال العلم هو ترك ما لا ينفع، هذا الزهد. شيء ما تنتفع به اتركه، يقال هذا زاهد في الدنيا، يعني ترك ما لا ينتفع به. أما الورع أن تترك ما تخشى مضرته، يعني شيء يشتبه فتخشى انه يضرك تتركه، هذا ورع. امر لا اختل فيه العلم في الحرمه والكراهه والاباحه تتركه، هذا من الورع. نعم.
التحلي بالقناعه والزهاده وحقيقه الزهد. الزهد بالحرام والابتعاد عنهما بالكف عن المتشابهات وعن التطلع
المشتبهات
بالكف عن المشتبهات وعن التطلع الى ما في ايدي الناس. وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى.
نعم هو ذكر هنا الزهد، لكن كما قلت لكم ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مدارج السالكين أن الزهد ترك ما لا ينفع، هذا هو الزهد. أما ترك الحرام فهذا ليس زهدا، إنما هو واجب من الواجبات.
وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف.
هذه المقولة عن الشافعي مشهورة، لو أوصى إنسان لأعقل الناس لو كتب في وصيته مالي أو هذا جزء من مالي لأعقل الناس، واختلفوا من أعقل الناس، أذكاهم أعلمهم، يقول الشافعي رحمه الله صرف إلى الزهاد. لماذا؟ لأن الزهاد أعقل الناس، لأنهم زهدوا في هذه الدار الفانية. العاقل هو الذي يزهد في الفاني ويرغب في الباقي، والدنيا دار فناء وليس دار بقاء، والآخرة هي دار البقاء، فهذا دليل على عقلهم أنهم زهدوا في الدنيا. ولا شك أن رأس الزهاد هم العلماء. وهنا كما يقول لما قيل له محمد الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ألا تصنف في الزهد؟ قال أني صنفت كتابا في البيوع. ما دخل البيوع في الزهد؟ لأن البيوع الدخول فيها وابتعاد عن الحرام ومشتبه في البيوع دليل على ما دليل على الزهد، أنه يبتعد عن المشتبه في البيوع، هل هذا حرام أم حلال، هل هذا يجر إلى محرم وغير ذلك.
وعليه فليكن معتديا في معاشه مما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعود، ولا يرد مواطن الذلة والهول.
نعم هنا ينبغي على طالب العلم أن يكون معتدلا، لا تكون الدنيا أكبر همه ولا شغله، فلا ينشغل طالب العلم في التفاهات من الدنيا والكماليات في الدنيا، فيهتم تجده يهتم آخر موديل نزل من الملابس وهذا كذا وهذا كذا، هذا لا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بهذه الأمور، إنما يهتم فيما يصلح حاله ويصلح قلبه. أما تفاهات الدنيا لا ينبغي، البس الحسن لا مانع، البس الشيء الذي يليق بمثلك لا مانع، لكن امتنع عن الأمور التي قد تقلل من قيمتك عند الناس.
وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 في شهر 12 في شهر 12 في عام 93,000 للهجرة رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شقيق ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الشيخ الشنقيطي رحمه الله شيخ شيوخنا، كان عالما زاهدا مضرب المثل في علمه وحفظه وإمامته، وقد أعطاه الله عز وجل من الزهد والقناعة الشيء العظيم، ومن ذلك أنه كان لا يلتفت حتى إلى معرفة تفاصيل العملات الورقية، يعرف ما يحتاج إليه، أو قد يكون يعني كفي بأبنائه أنهم يتعاملون بهذه العملات ويذهبون ويشترون، أما هو لا يعرف تفاصيلها. ومن ذلك أنه رحمه الله حدث الشيخ بكر بنعمة أنعم الله عز وجل عليه بها وهي القناعة، أنه لما أتى من بلاد شنقيط، وكان هو يعني من موريتانيا شنقيطي، أتى من بلاد شنقيط أتى ومعه هذا الكنز، لم يرغب في منصب ولا جاه ولا غير ذلك، وهذا حال كثير من علمائنا والله الحمد لله، هم أبعد الناس عن الحرص على المناصب وعلى الدنيا وغير ذلك، لأن هذا دأب أهل الباطل، تجد واحد منهم يقاتل لأجل الحصول على منصب أو جاه أو غير ذلك، ويبذل كل شيء حتى أنه يبذل دينه لأجل الوصول إلى منصب معين. أما أهل العلم الذين هم متبعون للعلم وزكاهم العلم ويسيرون على خطى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خطى أصحابه، تجدهم أزهد الناس في المناصب، لكن إن حصلت المناصب استعانوا بها على طاعة الله، فأعطوا مثلا كل ذي حق حقه وانتفع الناس بهذا المنصب، فمثلا لو قدر أنه حصل على منصب القضاء مثلا فينبغي عليه أن يقيم العدل، أو منصب مثلا في توجيه الطلاب في التدريس أو غير ذلك مثلا في جامعة أو مدير جامعة أو غير ذلك، ينفع الطلاب قدر استطاعته فينصح لهم بتقرير الكتب النافعة ونشر العلم وغير ذلك من هذه الأمور. وهذا من الشنقيطي رحمه الله من التحديث بنعمة الله، والعالم إذا أمن من نفسه ف فإنه لا حرج أن يحدث بنعمة الله كما قال الله عز وجل: أما بنعمة ربك فحدث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. هذا ماذا؟ تحديث بنعمة الله، أنه أعلم الناس وأتقى الناس. فإذا رأى العالم أن الناس يحتاجون إلى إظهار فضله فإنه يظهر فضله، يقول: أنا أعلم الناس بهذه المسألة، أنا الذي حققتها واجتهدت فيها، أنا الذي أخذت العلم عن العلماء والمشايخ ونحو ذلك. إذا احتاج إلى ذلك، مثلا كان في مجلس فيه عامة وخاضوا في مسألة شرعية وهم لا يعرفونه ولا يعرفون قدره في العلم، فيقول له مثلا: أنا أعلم منكم بهذه الأمور، أنا درست على المشايخ وقرأت في كذا وكذا وأعرف هذه المسألة، حتى يعلم الناس هذه المسألة على أكمل وجه ويردع الجهال من الخوف في دين الله. أما أنه هكذا من غير سبب يقول: أنا كذا وكذا، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. إنما التحديث لأجل حاجة، لا حرج في ذلك، لأن بعض الناس قد لا يفهم هذه المسألة، فتجد لو سمع شيخا يثني على نفسه قال: هذا يزكي نفسه، ثم ذمه. وأحيانا قد يكون هضم النفس أمام بعض الناس ليس من الحكمة ولا العقل، قد تهضم نفسك عند أناس فيستهينون فيك، وإنما تظهر فضلك حتى يعرفوا أنك تتكلم بعلم، وليس هذا من تزكية النفس. لو قال: أنا التقي الورع الزاهد وأنا كذا، نعم هذا تزكية. أما لو قال: أنا أعلمكم، نعم هو أعلمهم بهذا، كما جاء عن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ هذا الإبل لسافرت إليه. وقال أبو دجانة: سماك بن خرش رضي الله عنه لما اختلوا في سقيف بني ساعدة قال: أنا جديرها محكك وعذيقها المرجب، يعني أنا داهيتها، أنا اللي بحل المشكلة. لما قالوا منكم اختلفوا في الولاية من تكون له. وهذا كثير في كلام النبي وكلام الصحابة وكلام أتباعهم وغير ذلك، فهذا من الحاجة لا حرج فيه. نعم.
السابع: التحلي برونق العلم.
التحلي برونق العلم، ما هو رونق العلم؟ قال:
التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها.
هذه قضية مهمة، أن تتعلم الهدي والسمت. وكما سيأتي في بعض الآثار أنهم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كان كما ذكر الذهبي أن الإمام أحمد رحمه الله يحضر عنده الآلاف، كان أكثر قلنا زهاء 5000 3000 أو أكثر كانوا ينظرون إلى هديه وسمته، لا يكتبون، فقط ينظرون إلى هدي الإمام أحمد كيف يحدث، كيف علمه، كيف حديثه، طريقة الكلام. أحياناً تنظر إلى بعض طلبة العلم يسأل مثلاً عن مسألة فقهية فتجد يضحك قبل أن يجيب، تستغرب لماذا يضحك، دائماً يضحك في هذه المسألة. أحياناً يسأل عن مسألة في النار أو في عذاب القبر يضحك، لماذا تضحك؟ ينبغي أن يكون لك سمت ووقار في حديثك، لا تكون دائماً الضحك وفي الدروس أو في غير ذلك، أو أحياناً يكثر من المزاح في طلب العلم في مجالس العلم فيقلب المسجد إلى مكان للضحك والكركرة، هذا لا ينبغي. ليس معنى هذا أن تكون عبوساً حزيناً، لا، وإنما تبتسم على قدر الحاجة وتضحك في القليل، لأن من كثر مزاحه استخف به. إنسان دائما يضحك ودائما يمزح مع الناس ويمزح مع الطلاب وكذا، هذا يستخف به وبالعلم الذي يحمله. وإنما يكون هديك وسمتك سواء في لبسك أو في جلوسك أو مشيتك أو غير ذلك، حتى في حركات يديك. بعض الناس يحرك يديه بطريقة تسابق المروحة من كثرة الحركة، لا، خفف الحركة، اجعل الحركة سبب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك أصابعه ويحرك يده ويشير بيده، وأحيانا يشير إلى أذنه وإلى عينه للتعليم للحاجة، وأحيانا لانتباه الناس، يقول مثلا 3 أمور ويشير بيده هكذا، لأن طالب العلم يستفيد من هذا أنه سمع كلمة 3 وانتبه إلى إشارة الشيخ إلى 3 فتعلق في ذهنه. المهم من هذا كله السمت، سمت طالب العلم ووقار طالب العلم أمام الناس وأمام العامة، لا يكون في مشي خفة ولا طيش ولا في حركته ولا طريقة كلامه ولا حتى ضحكه، لا يضحك بطريقة القهقه أمام العامة يسمع أقصى من في المجلس، لا، ينبغي له أن يكون في سكينة ووقار واحترام لهذا العلم. هذا ليس حراما أن يقهقه، لكن كل شخص له وقار، وكل مكان ومقام له وقاره، كما جعلني عمر رضي الله عنه إني لأحب الرجل أن يكون رجلا، فإذا احتاج أن يكون بين أهله كالطفل، فإذا احتاج إليه كان رجلا. يعني لما تكون بين أبنائك وأخوانك الخاصين في مجالس خاصة لا يصلح فيها الهيبة ولا الوقار ولا السمت، يصلح فيها الضحك والمزاح، وفي مجالس لا يصلح فيها الضحك ولا غير ذلك، فيها العلم. حتى لو كان أصحابك الخاصين تقرأ معهم كتاب، لا تجعل هذا المجلس مجلس ضحك ومزاح، لا، هذا مجلس علم. الضحك بعد ذلك، أما هذا المجلس مجلس علم ينبغي أن يكون مجلس علم. نعم.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم.
هذا أثر عظيم، لا بد أن تحفظه جيدا. يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كيف تتعلم أنت العلم؟ تعرف مثلا أركان الإسلام 5، تعرف شروط لا إله إلا الله، كذلك يتعلمون الهدي، يتعلمون السمت حتى يكون الواحد منهم فيه وقار وسمت.
وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواه الخطيب في الجامع.
يعني الناس، بعض الناس يتماوت حتى في كلامه وحتى في مشيته، بعض الناس يتماوت في مشيته، يعني كالميت يمشي بطريقة مميتة، يظن أن هذا من التواضع أو أن هذا من الوقار، هذا ليس بوقار. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحدث، وكان يحب المشي النسلان يعني السريع، ما كان يتماوت. بعض الناس يتماوت حتى لا يصلي، تقول هذا يعني عمره 100 سنة، هذا تماوت حتى في الصلاة، إنما تنزل إلى الصلاة وتفعل على الصلاة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال: يجب على طالب العلم أن يتجنب
اللعب. الخطيب في جامع لأخلاق الروع وآداب السامع، كتاب ذكرنا في أول الدروس لعلنا من أنفع الكتب لطالب العلم، بل لا يستغني عنه طالب العلم، اسمه جامع لأخلاق الروع وآداب السامع. ما هي أخلاق الطالب العلم وأخلاق السامع؟ يذكرها رحمه الله، وميزته أنه يذكرها بأسانيدها إلى العلماء.
يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التلاعب وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من
يعني الجائز من المزاح ما هو؟ ينبغي أن نتجنب المزاح وهذه الأمور التي ذكرها، إنما الجائز ما هو؟
فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه.
يعني لو ذكر مثلا أثناء الكلام على مسألة فذكر طرفة عن أحد أهل العلم في هذا الباب، لا حرج في ذلك، يعني لإذهاب الملل من نفوس الطالبين. أما أن يجعل الدرس يقلب إلى طرف ونكت وغير ذلك، هذا لا ينبغي.
والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم.
أيضا مسألة مهمة، الأدب لا ينبغي أن تذكر طرف تقدح في الأدب أو في الحياة. لذلك الأشراف، ليس الأشراف نسبا، الأشراف نسبا والأشراف قدرا ومنزلة، لا يذكر عندهم أمران: البطون والفروج. البطون والفروج ما تذكر عندهم، يعني يذكر الله الطعام الفلاني كذا والطعام أكلت وكان لذيذ، يذكر تفاصيل طعام، يكون أكبر همه الأكل. خرجت من عند فلان وكان طعامه فيه كذا ويسب طعامه، أو خرجت من فلان يذكر لذيذ طعامه، ما ينبغي أن تذكر هذا. والفروج، يقول: النساء أنا تزوجت 2 أو 3 أو 4 وأنا أتمنى، والنساء كذا وكذا، هذا ما ينبغي. النساء ما يذكرنا في مجالس الرجال، والرجال لا ينبغي أن يكون أكبر همهم بطونهم، إنما إذا أردت أن تذكر الطرفة لا تجعل فيها هذه الطرف التي تتكلم عن مثل هذه الأمور.
فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم.
متصل يعني يكون طرفة وراء طرفة، يقلب الدرس إلى نكت وطرف كما نقول، أو يكون فاحش كما ذكرنا، هذا ما ينبغي، بل هذا يعني ينبغي عليه أولا أن يهذب نفسه الشيخ ولا يتكلم في مثل هذه الأمور، لأن هذا الأمثال إذا استمر على هذا الوضع لا ينبغي أن يأخذ عنه العلم، عنده طرف ونكت كما نقول فقط في فاحشة ويأتي به نكت فاحشة وطرف فاحشة، هذا لا ينبغي أن يأخذ عنه العلم. وسخيفي وما أوغر منه الصدور، يعني أحيانا قد يأتي بطرفة على شخص جالس أو على قبيلته أو على جنس من الناس أو عرق من الناس، هذا لا ينبغي، هذا يوغر الصدور، لأن هذا فيه احتقار للناس وازدراء للناس. نعم.
وكثرة المزاح والضحك يضعه القدر ويزيل المرونة. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به.
وقد جاء عن عمر نحو هذا رضي الله عنه، عمر بن الخطاب.
وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجال مجالستك ومحادثتك. وبعض من
سواء كانت في دروس ولا مجالس خاصة، لابد يا أخوان أن نهذب أنفسنا حتى في مجالسنا الخاصة، ما نتكلم في مثل هذه الأمور. وتعرفون أن القرآن جاء بذكر بالإعراض عن ذكر العورات، لأن هذا مستقبح، وما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة في ذكر العورات إلا يمكن في موضع، موضع لأجل إقامة الحد. الرجل قال أنه جامع امرأة، فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، فقال أفعلت كذا، وصرح به. صرح به لماذا؟ لأن القضية ترتب عليه إقامة حد، الآن رجل أو جلد، لكن لأن قد يفهم هذا الرجل أن الجماع هو مجرد الاحتضان أو التقبيل أو الإنزال من غير علاج، فيظن أن هذا هو الجماع فيقام عليه الحد. لا، لابد أن يستفسر منه القاضي. الآن القاضي يقول له أفعلت الفعل، يصرح به حصل كذا وكذا التفصيل، فإذا أقر هنا يقام عليه الحد. أما هكذا من غير سبب لا ينبغي.
وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية،
يعني ما شاء الله شيخ سمح وحبيب وشيخنا فيه أريحية يتحدث بأي موضوع، يظن هذا وهو خطأ.
وعن الأحيان بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أغضب الرجل يكون وصافا لفرجه وغضبه.
نعم، هذا من الأحنف بن قيس، وهو أحد الحكماء العقلاء، وهو يضرب به المثل في حلمه وعقله. يقول جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، كما ذكرنا قبل قليل، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه فقط. هذه يعني حالة نسأل عليه والسلام، وهذه كما ذكرنا مجالس الأشراف وكرام القوم.
وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
المحدث الملهم، محدث كقول عليه الصلاة والسلام إيكم فيكم محدثون فعمر، وملهم يعني ملهم الصواب، محدث عمر رضي الله عنه أنه يلهم الصواب ويوفق له رضي الله عنه. نعم.
ومن تزين بما ليس فيه شاءه الله، وانظر شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم، من تزين بما ليس فيه شاءه الله، يعني يظهر فضله أنه حافظ وليس بحافظ، كريم وليس بكريم، وشجاع وليس بشجاع، فهذا يشين الله يفضح بين الناس.
الثامن تحلل المروءة.
طبعا كتاب عمر هذا رضي الله عنه أرسله إلى أبي مسعود، أبو موسى الأشعري عفوا، لأبي موسى الأشعري، وشرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، كانت وصية طويلة فيها قضية القضاء ونحوه. نعم.
الثامن تحلل بالمروءة.
نعم، المروءة ما هي؟ هي فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يقبحه ويشينه، هذه المروءة. كل فعل يزينك أمام الرجال ويجملك هذا مروءة، وكل فعل يقبحك أمام الرجال تتركه، هذا من المروءة.
التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية.
هنا المروءة ما هي؟ ابن المرزبان له كتاب اسمه المروءة، وألفت كتب عدة في عنوان المروءة، وذكروا آثار عن السلف رحمه الله، بعضهم يفسر المروءة بأنها طلاقة الوجه، بعضها السلام، بعضها كرام الضيف، بعضها الشجاعة، كلها هذه الصفات تجمع المروءة، وإنما هم يفسرونها أحيانا ببعضها. فكل شيء يجملك ويزينك هذا من المروءة، ومن ذلك طلاقة وجهك. طلاقة وجهك حينما يأتيك ضيف في بيتك عبوسك في وجهه هذا ليس من المروءه. صمتك عن الحديث معه ليس من المروءه. لكن مثلا صمتك في مجلس العلم من المروءه. لكن في هذا الموضوع ليس من المروءه. فهنا تنظر في بعض الصفات. الحميه طيبه لكن في غير جاهليه، الحميه للحق نصرته طيبه، الشجاعه طيبه والقوه طيبه لكن في نصره الحق ليست في الباطل. وهكذا يقول تحمل الناس، تحمل الناس من المروءه لكن تتحملهم في غير اذلال واهانه لك. وكذلك الانفه، انك تانف عن بعض الامور ما تفعلها من غير كبرياء، ما يكون قضيتك انك متكبر لا، وانما ان تانف انك تفعل هذا الفعل لان مثلك لا ينبغي له ان يفعل مثل هذا الفعل.
وعليه فتنكى الخوارم المروءه في طبع او قول او عمل من حرفه مهينه او خله رذيله كالعفو والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الاخرين وغشيان مواطن يذيب اخرين.
نعم خوارم هذه المروءه احيانا يكون في طبع، يكون طبعه سيء حتى في طريقة أكله وشربه أمام الناس. أحيانا بعض الناس قد لا يحسن حتى طريقة الأكل والشرب أمام الناس، تخرم مروءته. أحيانا قد يأكل بشراهة، حتى لو كنت جائعا كنت في مجلس مع الناس لا ينبغي أن تأكل بشراهة، ينبغي أن تقتصد في ذلك. أحيانا في طريقة كلامه وفي رفع صوته، هذا يختلف باختلاف المواضع. قال وكذلك بعض الحرف لا ينبغي أن تشتغل بها لأنها قد تكون مهينة عند قومك، يرون أن الاشتغال بها ليس من مكارم الأخلاق، فهنا تتركها لا تنشغل بها. وهذا في الأشياء الكثيرة كالرياء والبطري، وهذه تقدم الكلام عليه. غشيان مواطن الغيب الريبي، مواطن الريب يحيى أحيانا في موطن لا ينبغي أن تكون فيه، في بعض الأماكن تعرفون قد يكثر فيها الفساد، لا ينبغي لك إنسان محترم ولك مكانتك ومنزلتك أن تذهب إليها، لأنه ينبغي لك أن تترفع عنها ولا تكون فيها. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
التاسع التمتع بخصال الرجولة، تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس بالحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع الإنسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته من خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده.
ينبغي لطالب العلم أن يكون رجلا يتمتع بخصال الرجولة، ومنها العفة عما في أيدي الناس، وأن يقول كلمة الحق لا يلتفت إلى طمع دنيوي، لأن بعض الناس قد لا يتكلم بكلمة الحق طمعا في فضل صاحب باطل. فبعض الناس مثلا تجده لا يتكلم في البدعة ولا في أهل البدعة ولا يخوض في هذه الأمور حتى لا يخسر فلان وفلان وفلان، أحيانا يخسر منصب وقد يضايق في معيشته بسبب كلامه بالحق. فبعض الناس يتجنب هذه الأمور. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون على هذه الحالة، أن يكون أكبر همه الوصول إلى منصب أو إلى جاه أو مال أو غير ذلك، وإنما يقول الحق ما دام حقا، ما دام ينبغي عليك الكلام تكلم، إذا كان في الكلام مفسدة فينبغي عليك الإحجام، إذا كان في الكلام مصلحة فينبغي عليك أن تتكلم، لأن بعض الناس أحيانا قد ينقطع لسانه كما ذكرنا عن قولة الحق بسبب أطمع، ويسكت عن بعض الأمور بسبب أطمع. نعم.
العاشر هجر الترفع، لا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان.
البذاذة ضد الترفع، الإنسان لا يكون أكبر همه ماذا يصنع للبسه و حذاءه وشعره وغير ذلك، لا يكون هذا أكبر همك الترفه. نعم.
وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم التنعم وزين العجم وتبعدلوا واخشوا شنو.
يعني من وصايا عمر رضي الله عنه التي أوصى بها قال إياكم التنعم وزين العجم، يعني لا ينبغي للرجل أن يكون أكبر همه التنعم. التنعم هذا لذوات الخدور، لا مانع من أنك مثلا تستخدم شيء يحسنك أو مثلا تتنظف، لكن لا يكون هذا أكبر همك. ما يخرج إلا يفعل كذا ويلبس كذا لا. قال وزي العجم، ينبغي للعرب أن يكون زيهم يخالف زي العجم، لأن هذا مما ميزوا به وهذا من مناقبه. ولا تترك لباس العرب، لباس العرب الذي يتميزون به عن العجم وعن علوج فارس والروم. ولذلك يذكرون أن من مفاخر العرب لبس العمامة، وأن هذا حسن، لأن الرجل يحتاج إلى أن يلبس العمامة مما يغطي به رأسه، فيكون في ذلك مهابة ووقارا له. وذكر هذا الزمخشري في كتابه بيان التبين، ذكر أن هذا من مناقب العرب، وأظنه أشار إلى أنه ألف رسالة في هذا، أو أنه ألف غيره في هذا الباب. ولذلك مما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي حاسر الرأس في حياته، ولم ينزع عمامته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يعطي بهاء ويكون زي خاص بالعرب دون العجم، لأن العجم ما كانوا يلبسون العمائم ولا يلبسون مثل هذه اللباس. قال: وتمعددوا، يعني نسبة إلى المعد بن عدنان، يعني كان يقول: اتركوا زي العجم والبسوا زي العرب وتميزوا فيه حتى تعرفوا به. قال: واخشوشنوا، يعني اترك عنك التنعم الزائد، لا بد تكون فيك خشونة، وتربي ابنك منذ الصغر على الخشونة، لا يكون مثل الفتاة في نعومته وأي شيء من هذه الأمور، وإنما يكون فيه خشونة. نعم.
وعليه فزور عن زيف الحضارة فإنه يدنس،
يعني كزور يعني انكشف ولا تنبسط لها وتركض خلفها.
فإنه يدنس الطباع ويبخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تضح مكانك، مشغول بالتألق في ملبسك، وإن كان منها شيئات ليست
شيئات ليست محرمة،
وإن كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحة.
يعني لا تجعل أكبر همك اللباس، هذا تفكيرك. يعني بعض الناس يذهب إلى السوق ساعات طوال فقط ليختار خامة معينة ولبس معين وخياط معين وكذا، لا تجعل هذا أكبر همك. خلاص، إن استطعت أن تتصل عليه ويفصل لك وانتهى الأمر الحمد لله، وقتك هذا ثمين عندك، لا تجعل هذا أكبر يعني همك. للأسف أن الناس أصبحوا يتبعون الحضارة في التفاهات كما تشاهدون، لكن لم يصنعوا طيارة ولم يصنعوا شيئا ينفع الناس، وإنما أكبر همومهم كيف يلبسون وكيف يأكلون وكيف يقومون وكيف يقعدون. نعم.
والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟
نعم، اللباس وسيلة من وسائل التعبير عن الذات. يعني أحياناً يكون مثلاً يلبس لباس الأبيض، تعرف أن هذا طبيب، اللباس هذا لباس مثلاً مهندس، اللباس هذا لباس طالب علم، يتميز الناس، يتميزون في لباسه، هذا يتميزون به، هذا حسن. كذلك أنت لا تكون يعني لباسك مثل لباس الغرب والفرس والروم تتشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يورث التشبه في الباطن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، التشبه بالظاهر يورث التشبه في الباطن. الآن الطفل له 4 سنوات 5 سنوات، لبست ثوبه غطرة، على طول يغير نبرة الصوت، صح؟ على طول تغير التصرفات عنده والأفعال، لماذا؟ يشعر أنه أصبح رجلاً. الفتاة صغيرة لبست مثلاً عباءة، على طول تغير تصرفاتها، السبب أن الظاهر هذا يؤثر على الباطن، يؤثر على الباطن. نعم.
فكن حذراً في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن.
نعم.
والناس يصنفونك بلباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصالة والتعقل أو التمشق والمهملة أو التصابي وحب الظهور.
يعني لو أنك رأيت مثلا دخل علينا طالب علم لابس ثوب أزرق الآن، أو مثلا أخضر في أحمر، هل تعتقد أن الإنسان فيه طيش أو فيه سفه؟ يعني كيف تلبس الثوب فيه ألوان وأشكال وغير ذلك؟ فاللباس أحياناً يؤثر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. ثوب الشهرة الذي يصبح صاحب مشهور بين الناس، إيه فلان صاحب الثوب الفلاني أو الغطرة الفلانية، يلبس له مثلا لون لا يوجد عند قومه ولا يعرف عند قومه، فهذا يكون لباس شهرة، هذا لا ينبغي، وإنما تلبس مما يلبس قومك. اللباس ما دام ليس مخالفا للشرع تلبس مثل لباسهم حتى لا تتميز عنهم.
وخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامس. واذا تلاقى ملبسك وكيفيه لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، انه وسيله الى هدايه الخلق للحق.
نعم، الثوب يؤثر، لا تجعل الناس يشينونك في هذه الثياب اللي تلبسها. يكون مثلا ليس معنى ان لا تلبس، لا تكبر في لبسك وغير ذلك ولا تهتم، ليس معنى ذلك ان تلبس الممزق والمتسخ، هذا لا ينبغي. الناس تقدرك وتقيمك من لباسك، يكون لباسك حسن. الامام مالك رحمه الله كان اذا اراد حضور مجلس علم كان يرجل حتى لحيته، يرجل لحيته ويلبس احسن الثياب ويتطهر ثم يذهب الى مجلس علم. ايش معنى انك زاهد ان الغتر لازم تكون معفشه، وان والله طال عمرك انها فيها اتساخ، وان وجهك والله كانك الان جاي من الصحراء؟ لا، ينبغي ان توقر مجلس العلم الذي تحدث فيه بحديث رسول الله، فتلبس احسن الثياب التي عندك وتتطيب وتتزين ثم تخرج لطلاب العلم.
وفي المأثور عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احب الي ان امر القاري ابيض الثياب.
ابيض الثياب يعني نظيفها، وتعرفون النبي عليه الصلاه والسلام حتى على لباس الابيض من الثياب، وهذا من سنتي عليه الصلاه والسلام: ان البسوها وكفنوا بها موتاكم.
اي يعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوس ما لديه من حق.
كما يعظم في نفوس الناس لبسك، يشوفون لبسك وقار عليه وقار وسمت من حسن الثوب وترتيبه وغير ذلك، يعظم ما عندك من الحق.
والناس كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: كاسراب القضاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
هذه كلمه ايضا قالها قبله جماعه من العلم، منهم ابن مبطه في كتاب الابانه، يقول ان الناس كاسراب الطير يتبع بعضهم بعضا. تعرفون الطير كيف تاتي سرب كامل؟ عندهم رأس يتبعونه كلهم لا يخالفون، كذلك الناس إذا فعل واحد فعلا تجد الناس بعد ذلك يتسابقون على هذا الفعل.
الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تقى بساط من يخشون في ناديهم.
في عندي تتمة: فإياك ثم إياك من لباس التصابي.
فإياك ثم إياك من لباس التصابي.
التصابي يعني أن الشيخ يلبس لباس الصبي، كبر سنك لا يجعلك تلبس مثل الصغار، الشباب الصغار مثلا في نوع ثيابهم أو مثلا بعض أحذيتهم أو بعض لباسهم، لا، إنما تلبس ما يليق بمثلك، ما يليق بمثلك.
لباس الإفراجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتقلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاب، لا سيما في جامع الخطيب.
نعم، فقد ذكر آداب طالب العلم في لباسه، وكلام أهل العلم في اللباس وغير ذلك كثير في كتبهم.
ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاب والآداب واللباس، والله أعلم.
لا تستنكر هذا، يقول لك يعني بعض الناس قد يستغرب، ليس له داعي أن يقول يطيل الكلام في مسألة اللباس وطالب العلم ماذا يلبس وغير ذلك، يقول هذه جادة مطروقة عند العلماء، تكلموا على مسألة اللباس وماذا يلبس وينبغي عليه أن يلبس. طيب، هذه جادة عند أهل العلم مطروقة، فينبغي لك أن تفعل مثل فعلهم.
الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تقى بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغاضيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يأتي إلى مجالس اللغو ومجالس المنكرات أعظم وأعظم، فإن هذا لا يجوز، كما قال الله جل وعلا: قد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تتغافل، تقول والله أنا ما انتبهت، أنا كذا وكذا، أو كان يتغافل، لا، ينبغي لك أن تترفع عن المجالس التي فيها منكرات. لست مكرها على مجلس لا تحبه، تأتي مجلس يحصل فيه منكر وكلام سيء وقبيح، إما أن يحترموا جلوسك معهم وإما أن تقوم وتتركهم إن صحهم، فإن اتعبوا وتركوا هذا الأمر وإلا قم فلا تجالسهم. ففي الناس أبدال سواهم، وفي مجالس مجالس كثيرة جدا، المجلس الذي تأتيه ولا يحصل لك احترام ولا تقدير لا لك ولا لدينك لا خير فيه. نعم.
الثامن عشر: الإعراض عن الهيشات. التصور من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي ندب الطلب.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وهيشات الأسواق، كما رواه مسلم، يعني ما يحصل فيها من لغو ولغط وسب وكذب وغير ذلك. بعض المجالس التي يحصل فيها لغو ولغط لا تجلسها، جلست في مجلس ثم كثر لغط الناس من غير فائدة قم واتركهم، لا تخوض معهم في هذا الحديث، لأنهم أحيانا قد يتطاولون عليك، وأحيانا قد يكون فيه سب وشتم وكلام فاحش وسيء. حتى مجالس مع طلاب العلم، أحيانا تأتي إلى بعض طلاب العلم فتجد في مجلسه الجدال والخصومة وكذا وكذا، إذا رأيت أنه ليس ثمة فائدة من جلوسك قم، يعني ارفع نفسك من هذه المجالس، من هذه المجالس التي يكثر فيها اللغط والكلام الفارغ.
ومن لطيف ما استحضر هنا ما ذكر صاحب الوسيط في أدباء الشقيق وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا في القبيلة قتلوا من قبيلة أخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه.
الآن تقاتلت قبيلتان، فحكم هذا القاضي أنه يقتل من هؤلاء أربعة ومن هؤلاء أربعة، وقد أخطأ في ذلك. أولئك قتل منهم أربعة، فقال يقتل من هؤلاء أربعة بأولئك، فقال له هذا الشيخ أن هذا لا قصاص فيه، لا قصاص فيه. الفتنة التي تحصل بين الناس وقتالهم فيما بعضهم لا قصاص فيه، لا يعرف القاتل والمقتول. نعم.
قال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب.
نعم، هو الآن ماذا قال؟ قال: هذا لا يوجد هذا الكلام في كتاب، إنه والله لا قصاص في هذا الأمر. فقال له الشيخ باب بن أحمد هذا أنه بل لا يخلو منه كتاب، يعني من كتب أهل العلم الكبيرة، وإلا هناك كتب كثيرة يخلو منها هذا الكلام، يعني في مثلا في كتب النحو لا تذكر هذا الأمر، مثلا قرأت الآجر الرومية هل فيها الكلام هذا؟ ما فيها كلام ولا إشارة إليه، لا من قريب ولا من بعيد. لكن هذا الشيخ ماذا قال؟ قال: هذا قاموس، يعني قاموس المحيط لفيروز أبادي. قال: يلا أخرج، أخرج هذا الكلام أنه لا قصاص في هذا الأمر. فقال:
فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع له عليه والهيشم الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قوة.
نعم،
أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتلك.
يعني هو الآن لما قال هذا القاموس أخرج، فتح القاموس، سبحان الله، أول ما فتح القاموس وقعت عينه على كلمة الهيشة، لأنه قاموس على كلمة اللغة، فلما قرأ كلمة هيشة قال: الهيشة الفتنة، يعني تحصل فيها فتنة بين الناس، وهذه قال ليس في الهيشات قود، ما فيها قود، هذا يقاد بهذا فيقتل، يقول ليس فيها قود، أي أنه في الفتنة لا يدرى من القاتل، لا قود فيه. كيف تأخذ إنسان ما قتل؟ هذا المقتول قد عرفته، لكن القاتل أنت لم تعرفه، كيف تأخذ إنسان آخر بجريمة غيره؟ نعم.
فتعجب الناس من مثل هذا الاستحوار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا.
يعني هذه من الغرائب واللطائف، أنه كيف سبحان الله قال لا يوجد في كتاب، ثم وجد في كتاب القاموس وكان عندهم فأخرجه، كيف صادفت هذه الفائدة. نعم.
الثالث عشر: التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول واجتنب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة.
الناشزة يعني النشوز النافرة والهاجرة والقاطعة.
وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
لم يطل الشيخ رحمه الله في هذا الباب، لأن باب الرفق معروف وأدلته فيه نصوص الكتاب والسنة مشهورة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولن تزع من شيء إلا شانه. اجعل هذا الحديث نصب عينيك. ما كان الرفق في أي شيء من أمور الحياة، في حياتك وعلاقتك مع أهل بيتك، والديك، أخوانك، زوجتك وأبنائك، جيرانك، أصحابك، كل الناس، إذا كان الأمر فيه رفق إن شاء الله هذا الأمر يزيد وتتيسر أمور، لكن لو أخذ بعنف فإن الأمر لا ينصلح. ومن ذلك ينبغي أن تكون رفيقا، سواء الشيخ مع طلابه أو أنت مع أخوانك وأقرانك، ينبغي أن تكون لطيفا معهم في طريقة كلامك وأدبك وغير ذلك.
الرابع عشر التأمل، التحلي بالتأمل.
ومن باب الرفق أيضا الرفق في طلبك للعلم، لا تأخذ العلم بشدة ولا عنف، ولا تكلف نفسك ما لا تستطيع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان الذي يشد على نفسه كثير مثل يركب لها راحلة ثم لا يرحمها، يشد عليها في مشيها وسيرها، هو لم يصل إلى مكانه، قد تهلك دابته ولم يرح، يريد أن يصل الليل بالنهار، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك دابته. فإذا هلكت لا هو الذي وصل إلى مكانه ولا هو الذي جلس، لا أرض قطع ولا ظهر أبقى، لا هو الذي وصل ولا هو الذي أبقى دابته يركبها بعد ذلك. فدائما الرفق حتى في طلب العلم، لا تكلف نفسك شيء لا تستطيعه.
التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرص بالعبارة والأداء دون تعنت أو تحذر، وتأمل عند المذاكرة.
بعض طلاب العلم أحيانا لا يتأمل في كلامه، فأحيانا يسأل سؤال يضحك الناس عليه، لا تستعجل، تأمل هل هذا السؤال يصلح أو لا يصلح. أحيانا قد يسأل سؤالا لا يتأمل فيه فيكون سببا لنفرة شيخه منه، لأن السؤال قد يكون فيه جرأة أو سوء أدب وغير ذلك. دائما إذا أردت أن تتكلم تأمل. يقولون العاقل لسانه من وراء قلبه، والأحمق قلبه من وراء لسانه. العاقل لسانه وين؟ أين يوجد لسان العاقل؟ يقولون من وراء قلبه. القلب هذا فلتر، مثل الفلاتر الآن، قبل أن يخرج الكلام ينقي، ينظر هل هذا الكلام يصلح أو لا يصلح، لا يصلح لا يتكلم، يصلح يتكلم. الأحمق لا، القلب وراء اللسان، أي شيء يطرأ عليه يتكلم فيه. مثل بعض الناس يقول أنا اللي على لساني أقوله، هذا الأحمق مو العاقل. الأحمق أي شيء في خاطره يقوله، العاقل لا. أحيانا في خواطرنا أشياء لا نتكلم بها لأنه لا يصلح الكلام فيها، في هذا الموضع لا يصلح، قد يكون الكلام فيها يؤدي إلى الشر، فهذا لا يصلح، وهكذا. نعم.
وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القائل المناسب لمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا.
نعم. أذن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
نعم، نختم بالمسألة الخامسة عشر.
الخامسة عشر: الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في المهمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت.
نعم، أيضا من الأمور المهمة الثبات والتثبت، الثبات على طلب العلم، لأن بعض طلاب العلم قد يحضر مجلس أو اثنين أو ثلاثة ثم يتوقف عن طلب العلم ويقول أنا ما استفدت كثيرا أو أنا مشغول أو غير ذلك. من أهم الأمور في طلب العلم الثبات على طلب العلم. كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام ديمة كما تقول عائشة رضي الله عنها، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه. فدائما أهم قضية أو من أهم القضايا الثبات، أنك تستمر على طلب العلم سنة سنتين ثلاث أربع، أهم شيء تحضر تستمر في الحضور. غيابك درس أو تسالف الغياب في درس درسين يجعل هذا يفتح لك باب الكسل في عدم الحضور. والثبات أيضا في القراءة، أحيانا تحتاج إلى قراءة الكتب، بل هذا ضرورة، فتحتاج إلى طي الساعات، تجلس ساعة ساعتين ثلاث لابد من الثبات، يحصل لك ملل وتعب وغير ذلك، لكن تحتاج إلى أن تثبت في طلبك للعلم وألا تتكاسل في هذا الباب. وكذلك التثبت، التثبت حتى في قضايا العلم، لا تستعجل، لا تتكلم في مسألة وأنت لم تضبط هذه المسألة، إنما تثبت منها ما هي صورتها وما هو حالها ما أقوال أهل العلم، تصور المسألة ثم بعد ذلك تتكلم على هذه المسألة حينما تعرفها. هذه أهم القضايا في مسألة أدب طالب العلم مع نفسه، ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن كيفية الطلب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.